بسم الله الرحمن الرحيم. موجبات النار. محاضرة لفضيلة الشيخ سليمان بن محمد العمين.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فإن الموضوع لهذه الليلة بإذن الله تعالى موجبات النار، أي الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار. وتأتي أهمية هذا الموضوع من حيث أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتقي النار وأن نهرب منها وأن نحذرها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، إنها النار، تلك النار التي أعدها الله عز وجل لمن أذنب وعصى وتجبر وطغى، تلك النار التي وقودها الناس والحجارة، تلك النار التي أهلها يصيحون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. تلك النار التي أمرنا بالاستعاذة منها. وكان من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون كما قال سبحانه وتعالى عنهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تلك النار التي أهون أهلها عذابا من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. نعم، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على المسلم أن يعرف الأسباب الموجبة لدخول النار حتى يجتنبها ويبتعد عنها. ومن هذا المنطلق فإنني سأذكر لكم أيها الإخوة في هذا الدرس بعض الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار حتى نعرفها، ومن ثم نتجنبها نعوذ بالله من عذاب النار. فأول موجبات النار: الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فالشرك في عبادة الله، والمشرك إذا مات على الشرك فهو في نار جهنم خالدا مخلدا أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم، فالشرك أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وكما قلت هو أعظم ذنب عصي به الله، هضم للربوبية، تنقص للألوهية. فحينما يعبد الإنسان مع الله أحدا كعيسى أو ملكا من الملائكة فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر الذي هو أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك الشرك يحبط جميع الأعمال، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك على المسلم أن يحذر الشرك، لأنه أعظم المنكرات وأكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. الموجب الثاني من موجبات النار الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من الكبائر، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن الكذب على غيره بأمرين. الأمر الأول أن الكذب عليه عليه الصلاة والسلام يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه والأكثر على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. ثانيا أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وللأسف بعض الناس وكثير من الناس يذكرون الأحاديث في المجالس أو يوزعون أوراق فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون صحتها، فإنني أقول لهؤلاء: إنني أخشى عليكم أن تكونوا أن تدخلوا تحت هذا الحديث وهذا الوعيد الشديد. فلا يجوز للإنسان أبدا أن يذكر حديثا أو ينشر حديثا حتى يتأكد من صحته، حتى لا يدخل في الوعيد ويدخل في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الموجب الثالث من موجبات النار ومن أسباب دخول النار الكلمة من سخط الله. ففي الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فهذه كلمة واحدة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم، فكيف بالله يا إخوتي، كيف بالذين يتكلمون بالكلمات تلو الكلمات، والذين يجلسون الساعات تلو الساعات، كيف بالذين يتكلمون بالنيات. فانتبه يا أخي المسلم، امسك هذا اللسان، كلمة واحدة من سخط الله تلقي في جهنم ويلقى الإنسان في جهنم. فكيف حينما يترك الإنسان للسانه العنان يتكلم الساعات الطويلة من سخط الله من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو غيرها. تذكر يا أخي الحبيب قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ورحم الله عبدا قال: خيرا فغنم، أو سكت أو سكت عن شر فسلم. وقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. فمن أسباب دخول النار الفم يعني اللسان، والفرج حينما يستخدمه في الحرام. قد قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. فلذلك أقول لك يا أخي المسلم ويا من تسمعني: امسك هذا اللسان، فوالله هو أحق شيء في السجن. فلا يترك لنفسه العنان يتكلم، فإن الإنسان ربما يقع بالكلمة ولا يدري يهوي بها في نار جهنم. ولذلك المؤمن قليل الكلام، المؤمن قليل الكلام، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء في الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قليل الكلام. والجميع يعلم أن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل أي المسلمين أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حينما يسلم منك الناس من لسانك فهذا دليل على إسلامك ودليل على إيمانك. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابي من نجاته، صحابي حريص قال من نجاته، فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسأك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فمن علامات النجاة أن يمسك الإنسان لسانه. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، اسمع يا أخي المسلم، ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي حديث معاذ المعروف أنه قال يا رسول الله، حينما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا رسول الله إن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فمن أسباب دخول النار الكلمة من سخط الله، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل بلسانه. الموجب الرابع من موجبات دخول النار تعذيب الحيوان، فإن تعذيب الحيوان أيها الإخوة من أسباب دخول النار. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والحديث الصحيحين، ومعنى خشاش أي هوام الأرض وحشرات الأرض. إذن تعذيب الحيوان، إيذاء الحيوان من أسباب دخول النار. وللأسف بعض الناس يتساهلون في هذا الأمر ويتساهلون في الحيوانات ويعذبونها ولا يعلمون أن تعذيبها من أسباب دخول النار، كما معنا أو كما قلت قبل قليل في حديث ابن عمر في هذه المرأة التي دخلت النار في هرة سجنتها حتى دخلت بها النار. وبالمقابل يا أخي المسلم، إن رحمة الحيوان من أسباب دخول الجنة. حينما ترحم هذا الحيوان فإن أرحم الراحمين يرحم سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش. اسمع اسمع لهذه الحديث يا أخي المسلم لتعلم أن رحمة الحيوان من أسباب دخول الجنة. ترحم حيوان يرحمك الله فيدخلك الجنة التي ما لا عين رأى فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، عمل يسير يجازيك الله عز وجل عليه بالجنان. بينما رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. ماذا كان جزاؤه لما سقى هذا الكلب؟ فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال إن في كل كبد رطبة أجر، متفق عليه. وفي رواية البخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الله أكبر. مع أنها زانية، فلما رحمت هذا الكلب وسقته غفر لها به. والموق هو الخف، ويطيف يعني يدور، وركية هي البئر. فهذه الأحاديث تبين أن رحمة الحيوان من أسباب دخول الجنة. الموجب الخامس غش الرعية. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما راع غش رعيته فهو في النار، رواه الإمام أحمد في مسنده. إن هذا الحديث أيها الإخوة حديث مهم، يبين أن من تولى أمرا للأمور فغش فيه فهو في النار. وفي الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. أي مراع؟ فالرجل حينما يدخل على بناته وأولاده المنكرات، حينما يدخل عليهم القنوات الدشوش، القنوات الفضائية الساقطة الهابطة الفاسدة التي تعرض الصور الفاتنة، أليس قد غش؟ بلى. إذن من غشنا فليس منا. غش من؟ غش أولاده، غش الأولاد والبنات في بيته، وسيجازيه الله عز وجل ويحاسبه يوم القيامة. وكثير الآن كم من بيوت المسلمين دخلتها هذه القنوات الفاسدة؟ من أدخلها؟ أدخلها أولياء الأمور. فمن غش فهو في النار. فأين الذي يتعظ؟ أين الذي يسمع هذه الأحاديث التي تحذر من غش الرعية؟ ذلك التاجر أو ذلك الإنسان الذي يغش في بيعه وفي شرائه وفي عمله، أليس هذا غش؟ بلى. ومن غشنا فليس منا. وكذلك الأمير أو المسؤول إذا لم يجهد في خدمة الناس وفي خدمة عمله ويكون مخلص في عمله فإنه يكون قد غش. ومن غشنا فليس منا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أي مراع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حديث عظيم. فحرام عليه الجنة من غش هذه الرعية ومن خان هذه الرعية. فلينتبه المسلم وليحذر حتى لا يدخل تحت هذا الوعيد. وإنني أذكرك يا أخي المسلم يا من تتولى أمر من أمور المسلمين، أذكرك بحديث أتمنى أن تسمعه جيدا، فهو بشارة وتهديد لمن يخونون ويتساهلون. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم من رفق بأمتي فارفق به، اللهم من شق على أمتي فاشفق عليه، يعني من تولى شيئا من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به يا رب. هذا دعاء ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فبشرى لك يا أخي المسلم يا من لا مدرسا أو موظفا أو بأي أمر من أمور المسلمين، وويل لك يا من تخون وتغش المسلمين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من شق عليهم فاشفق عليهم. فهل بعد ذلك الإنسان يغش ويتساهل في أمر المسلمين؟ إن الأمر خطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة التي رعاه الله إياها، ويحرم عليه أن يغش رعيته، سواء الأمير مع رعيته أو الأب مع أبنائه. موجبات النار، وهذا السادس، التبرج والسفور. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا وعيد للمرأة المتبرجة والعياذ بالله. وفي رواية: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فانتبهي يا أختي المسلمة حتى لا تدخلي تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وجد في زماننا وبكثرة، وهذا من علامات الساعة أيها الإخوة. نعم، إن من علامات الساعة أن تنتشر الكاسيات العاريات، ومن ثم ينتشر الزنا الذي هو من علامات من أشراط الساعة. فعلى المرأة المسلمة أن تنتبه من أعدائها الذين يريدون منها أن تكون ألعوبة أمام الرجال. فانتبهي لنفسك أختي المسلمة، احرصي على طاعة ربك، ولا يغرنك إعلام عدوك، فإنه يريد أن يذهب كرامتك. تذكري قول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سابعا من موجبات النار، نعوذ بالله من النار، كتمان العلم. فقد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. نعم، إن الإنسان مطلوب عليه أن يبلغ العلم الذي تعلمه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. فيجب على المسلم الذي عنده علم أن ينشر العلم. وما فائدة العلم؟ فائدة العلم العمل ونشره، علم وعمل، ثم ينشر هذا العلم حتى ينتشر الخير والعلم ويعرف الناس دينهم. فكتمان العلم لا يجوز. وقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فيجب على أهل العلم وعلى العلماء وعلى طلاب العلم أن يخرجوا إلى المساجد، وأن يخرجوا إلى الناس، أن يبلغوا دين الله، أن يصححوا عقائد الناس، أن يحذروا من البدع، أن ينشروا السنن، أن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة الصافية، أن يحذروا الناس من الأعداء الذين تكالبوا من كل مكان في القنوات والجرائد، و في كل مكان أعداء الإسلام يهجمون عليه. فأين أهل العلم الذين يحملون العلم من هذا الأمر؟ يجب عليهم أن يقوموا بدورهم، ويجب عليهم أن يقوموا بما كرمهم الله عز وجل به من حمل العلم. فحملوا العلم حتى يعلموه للناس وينشروا دين الإسلام وينشروا دين الله تبارك وتعالى. ثامنا من موجبات النار، الهجر والتقاطع. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود. إن الهجر والتقاطع بين المسلمين أمر محرم، وللأسف وجد في هذا الزمان. نعم، وجد في هذا الزمان وكثر في هذا الزمان. ولذلك يا أخي الحبيب، يا أخي المسلم، يا من بينك وبين أحد من الناس قريب أو بعيد هجران أو تقاطع، سأعطيك حديث بإذن الله، نظرا لإيمانك سوف تستجير تذهب لهذا الشخص وتسلم عليه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ألا تريد يا أخي المسلم أن تكون خيره من خير الناس؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بالتأكيد ستستجيب لهذا الحديث وتذهب وتسلم على من بينك وبينه عداوة أو هجران. وأيضا يا أخي المسلم لا بد أن تعلم، يا من هاجرت فلان وفلان أو قاطعت فلان وفلان، أن الأعمال ترفع لكل أحد إلا لمتهاجرين. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليوم لكل أحد إلا لمشرك، لمشرك بالله، إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. وأيضا يا أخي المسلم، إن التهاجر والتقاطع هو عمل الشيطان، وهذا ما يريده الشيطان، وهذا الذي يرضي الشيطان، وهذا الذي يغضب الرحمن. فكيف تقاطع فلان وفلان ترضي الشيطان وتغضب الرحمن؟ وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. ليش يبعث السرايا؟ يبعثهم حتى يفرقون بين الناس، هذا عمل إبليس، هذا عمل الشيطان، التفرقة. فيأتيه فيقول: ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعمة أنت نعمة أنت. فالتباغض والتقاطع والتدابر لا يجوز، وأمر محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يجب على المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، قلوبهم بيضاء كاللبن بل أبيض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص أن يصفي قلبه لإخوانه المسلمين، ولا يجعل للشيطان بابا في وجود المنازعات والخصومات والتقاطع والتدابر، فإن هذا من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تاسعا من موجبات النار اللعن وكفران العشير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج. إذن هذا الحديث فيه فائدة، ما هي؟ أن أكثر أهل النار النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي من حرصه على النساء بين العلاج، ماذا قال؟ تصدقنا. وبين سبب دخول كثير من النساء النار، فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فاللعن من أسباب دخول النار. وفعلا المرأة أحيانا تلعن الأولاد أو أبنائها أو بناتها، وأحيانا تتلطف بكلمات التلعين والسب والشتم، وينتشر عندها الغيبة وغيرها. لذلك نحذر المرأة المسلمة وغير المرأة، حتى الرجل، لكن هو في النساء أكثر من اللعن والسب، فإنه سبب دخول كثير من النساء هو ماذا؟ هو اللعن. إذن المرأة العاقلة المؤمنة تعرف هذا السبب فتتجنبه. وقد جاءت حديث كثيرة تحذر من اللعن وتبين تحريم اللعن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وجاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن فقتله. واستمع يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة إلى هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. فعلى المرأة المسلمة وكذلك الرجل أن يمسك لسانه من اللعن فإنه خطير، واللعن الطرد من رحمة الله، يعني ما يجوز أبدا الإنسان أن يعود لسانه السب والشتم. ومن موجبات النار وهو العاشر الجسم الذي نبت على حرام، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما جسم نبت على سحت فالنار أولى به. نعم، حينما يتربى الإنسان على أكل الحرام ويتعامل بالحرام ومعاملاته بالحرام فالنار أولى به، ويجب على المسلم الحريص أن ينتبه، فقد تسهلت أمور المال الحرام والعياذ بالله، ففتحت البنوك الربوية الأبواب وبدأت تتعامل بالمعاملات المحرمة، وكذلك بعض التجار الذين يخافون الله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أكل المال من حلال أو من حرام. ولذلك الكثير من الناس يقول لماذا أدعو ولا يستجيب الله في دعائي؟ أقول الإجابة سهلة جدا، جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ ما يستجاب له. فأكل الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء، بل هو أعظمها. ولذلك من أراد أن يكون أن يستجيب الله لدعائه أن يكون مطعمه من حلال. ومن أسباب أو من موجبات النار ومن أسباب دخول النار نعوذ بالله من النار أكل أموال اليتامى. يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن اليتيم أيها الإخوة من مات أبوه وهو صغير هو محط الاهتمام والرعاية، فحينما يأتي إنسان ويأكل مال هذا المسكين فمأواه النار. جدير بك يا أخي المسلم أن تحرص على ماله وأن تعرف الفضائل في من كفل يتيما أو رعاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه. فكيف تأتي الأحاديث العظيمة في فضل كفالة اليتيم والاهتمام به هذا المسكين الذي مات أبوه صغير ثم يأتي إنسان ويأكل مال اليتيم؟ هذا إنسان طاغية، هذا يستحق النار أن يأكل مال هذا المسكين الفقير. ومن موجبات النار الثاني عشر ظلم الناس بأخذ حقوقهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراد. نعم، ولو كان شيء يسير، ولو كان شيء يسير، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أقسم بالله أن هذا الشيء له وهو ليس له فإن ذلك من أسباب دخول النار، هذا ظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك يستجيب الله عز وجل دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن، في آخر الحديث قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاء في رواية ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه. فحينما يقسم الإنسان ويحلف
أن هذا المال له أو أن هذه الأرض له وهي ليست له وإنما أخذها ظلما فهذا مأواه النار. ومن موجبات النار وهذا الرابع عشر الفتور، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث في الصحيحين. ومن موجبات النار قتل النفس وهو الانتحار والعياذ بالله، وهو من أعظم الكبائر كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله. فمن موجبات النار ومن أسباب دخول النار الانتحار وأن يقتل الإنسان نفسه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث في الصحيحين. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن موجبات النار وهذا السادس عشر يعرف الحق ولم يقضي به. ففي حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود. فالأمر خطير، ويجب على القاضي أن يجتهد أن يقضي عن علم، وأن يجتهد أن يقضي بعدل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فالعدل واجب، يجب على الإنسان يعدل بين الناس وأن يجتهد في العدل بين الناس. ومن موجبات النار ونختم بها المكر والخداع، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكر والخديعة في النار. والحديث صححه الألباني رحمه الله. وكما هو معلوم فإن المسلم لا يمكر ولا يخدع الناس، وإنما المسلم يتميز بأخلاق طيبة، أخلاق منبعها الإسلام، أخلاق منبعها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أكتفي بهذه الأسباب التي هي أسباب دخول النار. أسأل الله عز وجل نكون ممن علمها وسعى في الاجتهاد في تركها والابتعاد منها وتجنبها، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مواردين النار. اللهم
وتقبلوا تحياتي إخوانكم في مؤسسة أضواء رسيس الإنتاج الإعلامي رفحاء شارع الأمير عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله تبارك وتعالى أعلم.